الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد. هذا برنامجكم خاتم النبيين، ولقاء اليوم عنوانه أشبهت خلقي وخلقي. قاله صلى الله عليه وسلم في حق جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد قلت أن المقصود من مثل هذه اللقاءات المباركة بيان سيرته صلى الله عليه وسلم. نحن تعبدنا الله وأمرنا بأن نقتفي أثره ونتبع هديه قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستشهد في معركة أحد. ترك ابنة له لما جاء يوم صلح الحديبية وجاءت عمرة القضاء، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من العمرة أن يعود إلى المدينة. تعلقت ابنة حمزة بالركب فاختصم فيها ثلاثة: جعفر ابن أبي طالب، وأخوه علي بن أبي طالب، وزيد ابن حارث رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وكلهم يريد فضلا، كلهم يريد إحسانا إلى تلك الصبية. لم يرد أحد منهم أن يتبرأ منها ويتركها، وقد رآها فتعلق بهم. فلما اختصموا فيها جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليحكم بينهم. ومعنى ذلك ليس كل شيء يلجأ فيه إلى القضاء يعني بالضرورة أن هناك تشاحن وهناك خصومة بين الناس، لا يلزم من هذا. لكن أحيانا أنت تختلف مع أخيك، تختلف مع أبيك، تختلف مع جارك، تختلف مع صديقك، ولا يمنع ذلك أن ترضي بأحد تثق في علمه، في دينه، في حكمته، فتختصم إليه وتطلب منه أن يقضي بينكما، أو أن تلجأ إلى القضاء الشرعي الذي نصبه ولي الأمر لمثل هذه الأحوال. فإن الاختصام إلى القاضي والاحتكام إليه والسماع منه إنما المقصود منه في الأصل براءة الذمة، وأن الإنسان يتحلل من أن يكون قد تحمل ظلما لأحد، ولا يلزم منه أن يكون هناك شحناء وبغضاء ومعاداة كما وقع لهؤلاء الثلاثة الأطهار الأخيار رضي الله عنهم وأرضاهم. فكلهم يحمل الود لأخيه، واختصموا في هذه الابنة من يأخذها، فكل أدلى بحجته. فقال علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: هي ابنة عمي وأنا أولى بها. وقال جعفر رضي الله عنه وأرضاه: هي ابنة عمي. ثم ذكر سببا آخر، قال: وخالتها تحتي، خالتها تحتي. وقال زيد رضي الله عنه: إن حمزة كان أخي، ولعله كان يقصد أن أخاه في الإسلام أخ النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين حمزة، أو كما قال بعضهم وهو بعيد إخاء أخوة بالرضاعة. لكن زيدا كان مولى لآل النبي صلى الله عليه وسلم. لما ذكر كل منهم حجته قال عليه الصلاة قضى عليه الصلاة والسلام بأنها منزلة الخالة بمنزلة الأم، فجعلها لجعفر، وقال لكل فرد منهما حتى تطمئن الأنفس، حتى يعلم أنه لا صلى الله عليه وسلم أكبر وأجل من أن يقبل أحدا وينأى بآخر. فقال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا، فانظر إلى كمال خلقه وعظيم رحمته وجليل ملاطفته صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الثلاثة الميامين. فقال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. فطابت أنفس الثلاثة بما قاله صلى الله عليه وسلم وبما حكاه لهم رضي الله عنهم. الآن نأتي للعنوان أشبهت خلقي وخلقي. قلنا إن المخاطب بها جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فمن جعفر؟ جعفر في اللغة معناها النهر الصغير. جعفر بن أبي طالب أخو علي، وهو أكبر منه بعشر سنين، وهاجر إلى الحبشة. فهجرته إلى الحبشة حالت بينه وبين أن يشهد بدرا وأحد والخندق، فهذه المشاهد لم يشهدها جعفر رضي الله عنه وأرضاه لأنه كان في الحبشة. زوجته أسماء بنت عميس، أسماء بنت عميس رضي الله عنها وأرضاها، وسيأتي لها حديث. هذا الركب الميمون عاد إلى المدينة، والنبي عليه الصلاة والسلام لتوه قد فرغ من فتح خيبر. فيروى أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا أدري بأيهما أصر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. هذا الأثر النبوي والخبر عنه عليه الصلاة والسلام يظهر لك بجلاء مقام جعفر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الدين، من الملة، أن نحب من عظمت محبة النبي صلى الله عليه وسلم له. فنحن نحب جعفرا ونواليه، وقد كان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه عظيم الحب جليل التقدير لجعفر رضي الله عنه وأرضاه، وكان يثني عليه كثيرا، وقد حكى ابن عبد البر هذا، لكنني لا أحب أن أنقل نص العبارة. لكن حب أبو هريرة، لكن حب أبي هريرة لجعفر ناجم من علمه بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي لجعفر، ولما كان عليه جعفر من رأفة بالمساكين وإطعام للسائلين. فجعفر رضي الله عنه أرضاه عاد في ذلك الزمن. لكننا قبل أن نأتي لما وقع لجعفر بعد عودته نقول تحدث عن جعفر وهو في دار هجرته، أي في الحبشة. لما وقع ما وقع وهاجر المسلمون الأوائل إلى الحبشة، بعثت قريش كما تعلم عمرو بن العاص وآخر معه حتى يعودوا بأولئك. فدخلوا على النجاشي وهو يومئذ سيد الأحابيش قائم على الحبشة، وقد مر معنا أن من يحكم الحبشة يقال له النجاشي، الذي يعنينا هنا فقه جعفر. فلما أقدمه النجاشي بين يديه، أقدم جعفر وسأله، تلا عليه فواتح سورة مريم، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. ثم جاءت الآيات تثني على مريم، قال إني عبد الله أتاني الكتاب واجعلني نبيا. هذا شيء نتفق مع النصارى فيه، تعظيم زكريا، تعظيم يحيى، تعظيم مريم، تعظيم عيسى، نقول عبد الله ورسوله. هذه أمور متفقة ما بين المسلمين والنصارى، فالمسلمون والنصارى كلهم يؤمنون بزكريا ويحيى ومريم وعيسى، لكن النصارى غالوا في عيسى وجعلوه ابنا لله. فلما قال جعفر رضي الله عنه أرضاه ذلك اطمأن الملك وتغير الحال، وذهب كيد قريش ومكرها وبطل ما أجلب به عمرو بن العاص ومن معه قبل أن يسلم. ولا ريب أن حسن التعامل الذي وقع من جعفر بن أبي طالب والمسلمين الذين معه في أرض الحبشة هو الذي جعل النجاشي كذلك يطمئن إليهم. لكن لو قدر أن هؤلاء الركب وهم مهاجرون مقيمون في أرض غربة وديار ليست لهم، وبين أمة لا تواطئهم، لا تقاربهم، لا في دين ولا في طبع، لا في شرع ولا في طبع، لو أنهم جلبوا على أنفسهم الشر لما أبقاهم النجاشي، لأن النجاشي بالنسبة له ملكه أحب إليه من هؤلاء. لكنهم لما لم يكونوا يشغبوا على أنفسهم وكانوا يحسنون التعامل مع الناس، ولا بد لهم من أن يطعموا ويشربوا ويسكنوا ويعيشوا في تلك البلاد، لكنهم لما كانوا أخيارا أبرارا أطهارا رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا وكانوا قرابة 80، كل ذلك جعل النجاشي يطمئن إليهم مع ما وقع في قلبه من الإيمان مما تلا عليه النجاشي فواتح سورة مريم. وانظر إلى حكمة إلى حكمة جعفر في الآيات التي تلاها التي تناسب الحال. نعم القرآن 114 سورة ولم يكن يومها قد نزل كله قطعا، لكن جعفر رضي الله عنه اختار الآيات التي تتناسب مع الحال مع المتلقي، قرأ عليه الآيات التي هو يحبها ويسمعها، وليس من ذلك وليس ذلك من المداهنة في شيء، لكنها الحكمة. والله عز وجل يقول ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. هذا ما كان من جعفر رضي الله عنه وأرضاه قبل أن يعود إلى المدينة. قلنا عاد والنبي عليه الصلاة والسلام منصرف من خيبر، ثم كان هذا في السنة 7، ثم كانت غزوة مؤتة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم القيادة إلى زيد ابن حارثة، قال فإن أصيب فجعفر، فإن أصيب فجعلها صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن رواحة. فمضى الجيش يودعهم الناس، فوقع ما كان من أمر الله، قتل زيد ثم قتل جعفر ثم قتل عبد الله بن رواحة رضي الله عنهم أرضاهم أجمعين. أخبر جبرائيل النبي عليه الصلاة والسلام بالأمر، فصعد عليه الصلاة والسلام المنبر ونعى هؤلاء الثلاثة إلى الناس وعيناه تذرفان صلوات الله وسلامه عليه، ثم أمهل آل جعفر 3 أيام لم يدخل عليهم. قد علم أن الأنفس حين ذاك سيغمرها البكاء، وما زال الحسن فيها، والعرب تقول كل شيء يولد صغيرا ثم يكبر إلا المصيبة، تولد كبيرة ثم تصغر. فاليوم الأول ليس كاليوم الثاني، واليوم الثاني ليس كاليوم الثالث. فتركهم صلى الله عليه وسلم حتى لا يضعهم في حرج، لأنه لو دخل عليهم في اليوم الأول إجلالا له عليه السلام سيسقطون، وهذا مما لا تقدر عليه أنفسهم، فما أحب أن يكلفهم ما لا يطيقون. وإنما بقي صلى الله عليه وسلم في بيته ولم يأتهم، فلما مضت الأيام الثلاثة دخل عليهم فأتي بهم كأنهم أفرخ، أبناء جعفر عبد الله وإخوته، فدعا بالحلاق فحلق رؤوسهم. وقد فهم منها بعض العلماء أن هذا أشبه بالفعل، أي أنكم ستأخذون طورا جديدا من الحياة، تنسون ما قد سبق ما قد مضى. ثم دعا لهم وطمأنهم، ولما اشتكت له أسماء ما اشتكت قال أنا وليهم في الدنيا والآخرة، وكفى بذلك شرفا، يقصد أن الله عز وجل يقبل دعاءه فيهم، وإلا الله عز وجل ولينا جميعا كما هو ولي نبينا عليه السلام. فهذا الإمهال دليل على ما ينبغي للإنسان أن يصنعه في التعامل مع ذوي المصائب، ذوي الأسقام، ذوي المحن. لا تحاول أن تختبر في الناس صبرهم، لا تكلفهم ما لا تطيقون ما لا يطيقون، لا تطلب منهم ما لا يقدرون عليه. وإنما المؤمن لا يتمنى من أخيه أن يقع في الخطأ، لا يتربص به، لا يمتحنه، لا يختبره، لا يبتليه. لأن ليس المقصود أننا الله جل وعلا جعلنا قيمين على الناس، الله يقول لنبيه وما أنت عليهم بوكيل، لكن المسلم هين لين رؤوف رحيم بالمسلمين، يختار لهم ما يعينهم على طاعة ربهم جل وعلا، ولا يترصد لهم ولا يكون في غدوه ورواحه كمن يتحرى منهم خطأ حتى يعيبهم به. فهو عليه الصلاة والسلام أمهل آل جعفر ثلاثة، حتى تسكن الأنفس، يجف الدمع، يطمئن القلب، يراجع أنفسهم، يرضون بقدر الله. ثم أتاهم صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام لقد رأيت جعفر له جناحان يطير بهما في الجنة. مضت سنة الله أن الجزاء من جنس العمل، فهذا الصحابي الجليل لما فقد يديه وهو يذود عن دين الله أبدله الله عز وجل بجناحين يطير بهما في الجنة، كما أن الصائمين يصيبهم ما يصيبهم من الظمأ، ويرى أحدهم موطن الري فلا يرتوي إجلالا لله حتى تغيب الشمس، ينادون يوم القيامة من باب يقال له الريان. وكما أن المسلم يحتسب عند الله أنه يمتنع عن المسكرات وينأى بنفسه عنها خوفا من الله ولقوله جل وعلا فهل أنتم منتهون، فينتهي. فيوم القيامة الله عز وجل يسقيه من خمر لذة للشاربين، في حين أن من تجرأ عليها وصارع إليها عياذا بالله فإن الله جل وعلا يسقيه من طينة الخبال. قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال عصارة أهل النار. فمضت سنة الله عز وجل في خلقه أن الجزاء من جنس العمل. وفي الحديث بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة، يخرجون من بيوتهم يلبون النداء في ظلمات حتى يصل أحدهم إلى بيت الله ليؤدي فيه الركعتين ثم ينقلب إلى أهله، يترك فراشه، يصارع الظلمة، يغالب تعبه ونصبه، كل ذلك ليقوم بين يدي الله. فما كان ذلك ليضيع عند رب العالمين، والله يقول إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فيقول عليه الصلاة والسلام بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. وهذا طريق بينه صلى الله عليه وسلم لنا، فما حياته وما سيرته وما أيامه وما لياليه وما أقواله وما أفعاله عليه الصلاة والسلام إلا هدى ونور يسترشد بها الناس. لقد كان جعفر رضي الله عنه أرضاه أثيرا عظيم الأثر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أسماء بنت عميس زوجة جعفر، فهذه رضي الله عنها وأرضاها تقلدت الأخيار، لما مات جعفر تزوجها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وأنجب منها ابنه محمد ومات عنها، فغسلته بوصية منه، وكأنه رضي الله عنه وأرضاه غلب على ظنه صلاحها وتقواها، فأوصى أن تصلي عليه هذه المرأة الصالحة. فلما توفي عنها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه تزوجها علي بن أبي طالب فبقيت معه، و نشأ محمد بن أبي بكر ربيبا في حجر علي بن أبي طالب، ولذلك كان معه في حروبه في صفين والجمل وغيرهما من المعارك، لأنه نشأ في حجر علي بن أبي طالب. فانظر إلى هذه المرأة، تزوجها جعفر، ثم تزوجها أبو بكر، ثم تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كم حظيت من الأخيار، ولو لم يعلم أولئك الأبرار الأخيار عظيم صلاحها، جلال مكانها، عظيم تقواها، لما تسارعوا إلى الزواج بها. كلما مات أحدهم أعقبها عليها أعقبها آخر بعده. فهذا من فضل الله جل وعلا عليهم أجمعين. وهي المرأة التي لما دخل عليها عمر وكانت عند حفصة وعلم أنها أسماء، وكانت لتوها قد عادت من الحبشة، قال الحبشية هي؟ قالت نعم، واحتكمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان عمر يقول لها إننا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نجاهد ونقاتل وأنتم في دار الهجرة. فذلك أضر بها وغضبت، فذهبت النبي صلى الله عليه وسلم تحتكم إليه فأنصفها صلوات الله وسلامه عليه. هذا جعفر بن أبي طالب، وهو أحد خمسة يشبهون النبي صلى الله عليه وسلم في هيئتهم الخلقية. قال العلماء منهم الحسن بن علي، ومنهم قثم بن العباس، ومنهم أبو سفيان بن الحارث بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم جعفر بن أبي طالب، وخامسهم على أحد الروايات الفضل بن العباس بن عبد المطلب. هذا بعض سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. جعلنا الله وإياكم ممن يحيون ويعيشون في الدنيا على ملته ويموتون على سنته، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.